قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، القاعدة 26، الأحكام في الآيات المقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول في هذه القاعدة: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة، يعني إذن القيد معتبر، ثم إلا في آيات يسيرة لا يعتبر هذا القيد وله أجوبة. والشيخ رحمه الله ذكر أمثلة، سنذكر بعض الأمثلة حتى تتضح للمشاهد والمشاهدة وطالب العلم. من الآيات التي تذكر في ذلك أن الله عز وجل قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قيد هذا الدعاء بأنه لا برهان له به، مع أن الداعي لغير الله ليس عنده برهان في دعوته لغير الله عز وجل، لا عقلي ولا شرعي. قال أهل العلم: قيده لبيان شناعة الشرك. والشيخ رحمه الله يقول: يقول المفسرون في التعبير، يقولون هذا قيد غير مراد. الشيخ رحمه الله يلاحظ، يقول هذا لا يناسب مع القرآن، يرى أن هذا التعبير غير مناسب من القرآن من المفسرين، ويرى أنه مراد، فالقيد مراد. فلماذا؟ لبيان أن الداعي لغير الله عز وجل لا برهان له به، فإن غالب الدعاء أنه غير برهان، لا عقلي ولا شرعي. فبيان أن دعاء غير الله عز وجل لا برهان له به، ولا يمكن أن يكون له برهان. وسيأتي مع الآيات ما يبين الأحكام الشرعية فيما هذا، هل القيد مراد أو غير مراد، وهل القيد خرج مخرج الغالب كما يعبر بعض المفسرين. بعضهم يعبر يقول قيد غير مراد، ثم يعلل بأسباب لأجل هذا القيد، ويختلفون في التوجيه، لكن الصحيح أنه مراد، ولمعاني ولأسرار ولطائف عظيمة بلاغية وشرعية حكمية. أبين لك هذا في الآية التي بعدها، قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في المحرمات ذكر الله عز وجل الربيبة، فالربيبة هي ماذا؟ هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. فكونها في حجره أو في غير حجره، يعني في ولايته، قال أهل العلم ليس قيدا في التحريم، يعني أنها الربيبة إذا كانت عند الزوجة ومع الزوج في البيت أو كانت خارج عليه، هل هذا قيد معتبر كما يعبر به، أو قيد مراد كما يعبر ببعض المفسرين، أو غير مراد؟ هذا ليس قيدا، وإنما لبيان قيامه، يعني الله عز وجل قال في حجوركم، إنه لتشنيع الزواج منها، يعني كيف تكون حلال له وهي في ماذا؟ في موقع البنت، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. واضح يا شيخ؟ بخلاف القيد الآخر. فإذا هذا القيد لبيان هذه سر لطيف، يعني كيف أنها تكون، يعني هذا تعليل للتحريم. فالله عز وجل قال في حجوركم، ليس لبيان أنه إذا لم تكن في حجره فإنه يجوز له أن يتزوجها، كما نقل من الأقوال، وهي أقوال شاذة لا تصح حتى عمن رويت عنه، أنها روي عن علي رضي الله عنه لا يصح عنه. فإذا هذا قول شاذ، أن الربيبة إذا كانت في حجره في غير حجره فإنه تكون للزوج حلال، لأنه لا يمكن. ولهذا الله عز وجل ذكر هذا القيد لبيان شناعة أن تكون حلالا، فإنها في مقام البنت، بخلاف القيد الآخر في المحرمات وهو الدخول. قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا القيد مراد ومؤثر في الحكم، فإنه مؤثر في الحكم. وهذا من كلام الفقهاء رحمهم الله من الاعتبار في الآيات. فبنت الزوجة لا تحرم إلا بشرط الدخول على الأم. إذا دخل بأمها تحرم، فإذا عقد على الأم فإنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم، فإنها تكون محرمة عليه. واضح؟
واضح.
أي نعم. فلهذا يقعدون العقد على الأمهات، العقد على الأمهات. قال: في بنت الزوجة لا تحرم إلا بشرط. فالعقد على البنات يحرم ماذا؟ الأمهات، ولا عكس. فإذا الدخول مؤثر، فإذا دخل بها
حرمت.
أي نعم، حرمت البنت، وقبل ذلك فإنها لا تحرم. وذكروا العلماء رحمه الله قواعد في هذا في المحرمات. الآية التي بعدها، يعني مما تذكر في الأمثلة، قالوا القاعدة العقد على الدخول على الأمهات يحرم البنات ولا عكس. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فالقيد هنا ماذا؟
خشية.
أي نعم. هل معنى ذلك أنه إذا لم يخشى الفقر هل له أن يقتل؟ لا، لبيان شناعة القتل لمن جبلت النفوس على محبته والشفقة عليه، فكيف تقتله لأجل خوفك من الفقر؟ ولهذا يقول العلماء في التعبير عن هذا القيد، يقولون: خرج مخرج الغالب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة كثيرة جدا، وقال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فهل معنى ذلك أنها إذا لم تريد تحصن هل يجوز؟ إذن هو خرج مخرج الغالب كما يقول بعض العلماء. قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا وليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة. فهل حكم قصر الصلاة مرتبط بالسفر، مرتبط بالخوف من الكفار؟ إذا هذا القيد غير مراد. وفي قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، هل هم ثم قتلوا الأنبياء بغير حق؟ إنما لبيان أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، مع الأنبياء إنما جاءت بهدايتهم. وفي الرهن قال الله عز وجل: إن كنتم على سفر أو جاء أحد وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر الله عز وجل أحكام، وهذه خرجت مخرج الغالب. كذلك في مسألة الرهن ذكر الله عز وجل في الرهن أن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا القيد خرج مخرج الغالب وبيان السبب. فيجوز الرهن كما قال الفقهاء في الحضر والسفر. ولهذا في لطيفة مهمة جدا يذكرها علماء الأصول، يقولون أن القيد إذا خرج مخرج الغالب فلا عموم له، وعليه أكثر علماء الأصول. هذه ينبغي أن يراعيها الإنسان، إذا خرج مخرج الغالب في التوجيه النبوي أو في كلام الله عز وجل مخرج الغالب فإنه لا عموم له، وعليه أكثر علماء الأصول. فيتنبه لهذه اللطيفة الأصولية حتى يفهمها طالب العلم على وجهها المراد. القاعدة التي تليها،
قال رحمه الله: القاعدة 27:
المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها.
طيب، المحترزات في القرآن تقع في كل موضع في أشد الحاجة إليها. إذن الله عز وجل في القرآن يحترز أو يذكر استثناءات لعظيم الحاجة إليها. فقال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ثم قال: غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لماذا؟ لأن الحاجة ماسة لهذا القيد، لأن بعض القاعدين عن الجهاد من المعذورين، استثناهم الله عز وجل بعد ذكر القاعدين، ولهذا جاءت النصوص بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مواديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فدل على أن من عذره الله عز وجل عن المشاركة في الجهاد فإنه داخل في الأجر بحسب نيته، وهذا يدل على أن نية المؤمن أبلغ من عمله. وقال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولأنه ربما يتوهم أحد أنه من أنفق من بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، لا تكون له الجنة. قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. وكذلك من المحترزات النافعة التي يذكرها الله عز وجل في أمس الحاجة إليها، قال الله عز وجل: إن الله يهدي من يشاء، وعقبه بقوله: وهو أعلم بالمهتدين. فدل على أن الاهتداء والهداية متعلقة بعلم الله عز وجل وبحكمته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن.
في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، أولا لابد أن يعلم أن مقام الثناء في القرآن هو على الإيمان المطلق الذي رتب الله عليه كل خير في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآيات، قال الله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا وصف للإيمان المطلق. الإيمان المطلق الشيخ عبد الرحمن ما المراد به؟ والإيمان الكامل الذي يطلب من المؤمنين أن يتصفوا به، ولهذا وصف الله عز وجل في آيات كثيرة أهل هذا الإيمان، ووصف أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وذكر الله عز وجل أنهم على ربهم يتوكلون، وأوصاف كثيرة جدا، لأنه مطلوب من أهل الإيمان أن يتصفوا بهذا الإيمان الذي هو الإيمان المطلق. ثم وصف الله عز وجل أو ذكر مطلق الإيمان، فرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. ولهذا الإيمان المطلق يأتي في آيات، ويأتي مطلق الإيمان في آيات، ومطلق الإيمان هو الذي يجري فيه الحث على الاتصاف به من أهل الإيمان، وهذا يدخل فيه كل مسلم ومؤمنة، وكل مسلم ومؤمن وإن ضعف إيمانه. قال الله عز وجل وعلى سبيل ماذا؟ الحث، حث على الصدق. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا يوما، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. فآيات كثيرة الله عز وجل ينبه فيها ويحث على أهل الإيمان على الاتصاف بهذه الصفة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا وصف للمؤمن الذي معه أصل الإيمان. فأصل الإيمان مع كل مؤمن. وأما الإيمان المطلق فإنه للخلص من عباده. ولهذا هذه القاعدة قررها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، في العقيدة الواسطية، وهو التفريق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فإذا الإيمان المطلق لا يدخل فيه كل مؤمن، وأما المطلق الإيمان فإنه يدخل فيه المسلم والمؤمن والمحسن. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يا إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعها فأرعها سمعك فإنها خير تؤمر به، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالمطلوب منك أن تنتثل في الأمر وفي النهي وفق ما جاء عن الله وفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى في السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أهل الإيمان بوصف الإيمان، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إلى غير ذلك من النصوص التي يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف أو بمطلق الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن.
خلاصة هذه القاعدة أن القرآن مشتمل على علوم، فأجل هذه العلوم علم التوحيد، وهو مشتمل على الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو توحيده بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، ولهذا تجد الله عز وجل ذكرها في كتابه في مواضع متفرقة، وفي توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته، وهو أنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بتوحيد الألوهية الإلهية، وفي توحيد الأسماء والصفات: الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه آيات مشتملة في القرآن على علم التوحيد بأنواعه الثلاث، وكذلك ما يتعلق بالعقائد وصفات الرسل ما هم عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لغير ذلك من صفات الرسل. وكذلك من علوم القرآن علم أهل السعادة وأهل الشقاوة: فريق في الجنة وفريق في السعير، ذكر الله أصافهم: أسباب السعادة، أسباب النجاة، أسباب الحماية، ثم ذكر الله عز وجل أسباب الشقاء من التنكب عن طريق الله عز وجل والتكذيب لرسل الله عز وجل. كذلك من علوم القرآن الإيمان بالآخرة وما ذكر الله عز وجل من الصراط والميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وذكر الله عز وجل الجنة وما فيها، وذكر الله عز وجل النار وما فيها، وحذر الله عز وجل من أسباب دخول النار، قال الله عز وجل: إن المتقين مفازة حدائق وأعناب، إلى الآيات الكثيرة جدا ما أخبر الله عز وجل به. كذلك من علوم القرآن علم الأمر والنهي، كل هذه تكون على وفق مراد الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل وكما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن مشتمل على كل العلوم الدنيوية النافعة الدينية النافعة، وعلى أصول العلوم الدنيوية كما مر معنا. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار.
نعم، هذه قاعدة لطيفة جدا. الشيخ رحمه الله ذكر أن أركان الإيمان بالأسماء الحسنى. الله عز وجل في القرآن يسمي نفسه بأسماء ويصف نفسه بصفات. كلامنا الآن عن أسماء الله عز وجل. قال أن أركان الإيمان بالأسماء الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أن تؤمن بهذا الاسم، الركن الأول إيماننا بالاسم، والثاني بما دل عليه من المعنى، وأن هذه الأسماء لها معاني ليست أعلام مترادفة كما يقول الجهمية والمعتزلة، وبما تعلق بهذا الاسم من الأثار. فكل اسم من أسماء الله عز وجل له أثر، ومن أثره أنك تدعو الله عز وجل به وأن تمتثل لما فيه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في القرآن الكريم: من الأسماء الحسنى ما يزيد عن 80 اسما، فيجب الإيمان بها من وجوه ثلاثة متلازمة مر معنا هذه الأركان. فمثلا اسم العليم، الله عز وجل وهو العليم الحكيم، فمن أسمائه العليم. أولا أن تؤمن بأن من أسمائه العليم، وأن تتعبد الله عز وجل بهذا الاسم، فلك أن تسمي ابنك عبد العليم، ولك أن تدعو الله عز وجل بهذا الاسم يا عليم لما في الصدور. والإيمان بما دل عليه من الوصف، هذا الركن الثاني، فإذا كان عليم فإنه ذو علم، وهذا العلم لا يماثله علم المخلوق الذي يفنى ولا يحيط بشيء، بل هو أحاط علمه بكل شيء ولا يماثل علم المخلوق، لأن الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته لا يماثل المخلوقين. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الركن الثالث الإيمان بما دل عليه من الأثر، وهو أن علمه محيط بكل شيء ولا يعزب عن علم الله شيء. فإذا كان ذلك عليم، فإذا كان الله عز وجل من أسمائه العليم، فإنك ماذا؟ فإنه يعلم ما تخفي الصدور ويعلم ما تسر به، وهذا يوجب عليك ماذا؟ أن تخشاه وأن تمتثل لأمره في حال الغيب وحال الشهادة. وذكر أهل العلم أن أسماء الله عز وجل مشتقة التي يترتب عليها هذه الأمور الثلاثة، إنما هو يكون في الأسماء المشتقة، والمشتق يا شيخ عبد الرحمن يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه. فإذا كان الاسم مشتقا من مصدر متعدي، ثم مصدر متعدي ومصدر دل على هذه الوجوه الثلاثة مثل العليم مر معنا والرحيم، فإنه عليك أن تأخذ منه هذه الوجوه الثلاثة المتلازمة. وإذا كان الاسم أسماء الله عز وجل منها ما هو مشتق، يعني مصدره مشتق متعدي مصدر متعدي، ومنها ما هو من مصدر لازم. أما إذا كان اسم الله عز وجل مشتقا من مصدر لازم فلا يتعدى مسمى إلا وجهين: أول شيء الإيمان بالاسم وبما دل عليه من الوصف. وهذا يذكر أهل العلم له مثال كمسمى أو اسم الله عز وجل الحي والعظيم، فتؤمن بأن الله عز وجل بحياته وأن حياته كاملة، وبعظمته وأنه عظيم، وبما دل عليه من هذا الوصف أنه لا يماثل الله عز وجل، لا يماثل المخلوق لا في صفة الحياة ولا في صفة العظمة، لأنه هو أعظم شيء سبحانه وتعالى، ولكن لا يتعدى إلى غيره. فالحياة والعظمة التي من صفاته سبحانه وتعالى لا تتعدى إلى غيره. وهذه القاعدة، التفريق بين المصدر المتعدي والمصدر اللازم، ذكرها كذلك تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثنى. ولكن هناك ثم ملحوظة مهمة جدا، أن أهل اللغة مختلفون في أصل الاشتقاق إلى قولين. هل اشتقاق إلى قولين: أن المصدر هو الأصل، الاشتقاق هو من المصدر، والثاني أن الفعل هو الأصل، مصدر الاشتقاق، هل هو المصدر أو الفعل؟ ما يهمنا أن نعرف الفعل اللازم، سواء كان فعل لازم أو فعل متعدي، لأنه يترتب عليه الأثر. عشان نعرف الفعل اللازم الذي لا يشتق منه أو لا يؤخذ منه إلا وجهين، ومن يؤخذ منه ثلاثة وجوه. الفعل اللازم هو ما لا يتعدى أثر فاعله ولا يتجاوز إلى المفعول به، هكذا قالها اللغة. مثل ذهب سعيد، جملة تامة، عرفت الآن سعيد ذهب، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى فاعله. ذهب ما تفيدك، لكن لما أقول ذهب سعيد أفادتك الجملة، ولا يحتاج إلى مفعول، ما يحتاج إلى مفعول. هذا يقولون ذهب هذا فعل لازم، إنه لا يحتاج إلى مفعول. الفعل المتعدي ما يتعدى أثر فاعله ويتجاوز إلى المفعول به، يعني يحتاج فاعل ومفعول. مثل ذكروا مثال فتح طارق، الجملة غير تامة بخلاف ذهب سعيد. فتح طارق تحتاج، فتح طارق ابن زياد الأندلس، واضح؟ فإذا ثم فرق بين المتعدي واللازم. فإذا استقى الاسم الكريم من مصدر لازم بخلاف، فإنه على وجهين، بخلاف إذا استقى من مصدر متعدي، وذكرنا الفرق بين العظيم والعليم. فلعلنا إن شاء الله وضحنا هذه القاعدة، ومن أراد مزيد من الإنضاح فليراجع القواعد المثلى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 31، ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة.
هذا واضح وجلي. فالربوبية العامة كقول الله عز وجل رب العالمين، رب كل شيء، وهي عامة لكل خلق، برهم وفاجرهم، عاصيهم ومطيعهم، مؤمنهم وكافرهم. ومقتضاها أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهم والرازق لهم، فهذه ربوبية عامة لا تتغير بتغير حال العبد. ولهذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحلم من الله، ليس أحد أحلم من الله عز وجل، حلمه عظيم، يرزقهم ويعافيهم وينسبون له الولد. فهذه الربوبية العامة التي لا تنقطع، فهي شاملة لكل الخلق، وهي مقتضى حكمة الله عز وجل في خلقه للناس مختلفين، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهذا مقتضى حكمة الله عز وجل، هذه الربوبية شاملة. والربوبية الخاصة في مقام الثناء، ومقام أن الله عز وجل يكون ربا لهم بنصره وتأييده وتوفيقه. ولهذا قال الله عز وجل لما أدركه فرعون، أدرك موسى فرعون، قال الله على لسان موسى: قال كلا إن معي ربي سيهدين، ربي. وكذلك هذه الربوبية يراد بها أنه يربي سبحانه وتعالى أصفياءه وأولياءه بالتوفيق والنصرة والإعانة. فإذا أطلقت رب العالمين يراد بها المعنى الأول، وإذا قيدت يراد بها المعنى الثاني. وقال الشيخ كذلك في طرد هذه القاعدة: وكذلك لفظة العبودية، العبودية منها ما هو عام، العبودية العامة والعبودية الخاصة. فالعامة أن الخلق كلهم عبيده سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنهم مربوبون مقهورون تحت تدبيره. هذا يفيدك في ماذا؟ في التوكل على الله عز وجل، وأنك لا تطلب إلا ما عند الله عز وجل، ويعلق قلبك بربك. لهذا الله عز وجل قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكلهم ملك لله، وليس لهم من أمرهم شيء، بل هم مقهورون مدبرون. وإذا كانوا ذلك فلا تطلب عندهم الرزق ولا تطلب عندهم الإعانة، بل هم مجرد أسباب موصلة إلى ما تريد. وأما على الحقيقة فإن المدبر هو الله عز وجل. وهذا يفيدك في مقام التوكل على الله عز وجل. ثم العبودية الخاصة التي جاءت في مقام الثناء، قال الله عز وجل في بيان كفايته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم: أليس الله بكأف عبده. قال الله عز وجل في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا في مقام الثناء، العبودية في مقام الثناء، وتكون هذه العبودية لمن؟ لمن قام بمقام العبودية الحقة لله عز وجل في الامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه، وهو الإيمان، ها؟ الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان، الإيمان الكامل. والفرق بينهما، الفرق بين الربوبية والعبودية، أن الربوبية وصف الرب والعبودية وصف العبد، والربوبية عامة وخاصة والعبودية عامة وخاصة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 32، الأمر بالشيء نهي عن ضده.
وهذه القاعدة عظيمة النفع جليلة القدر، والقرآن فيه أوامر وفيه نواهي. الشيخ رحمه الله يقرر في هذه القاعدة أن الله إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، هذا الشطر الأول من القاعدة. وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا لكماله. بالمثال يتضح المقال. أمثلة القاعدة: أمر الله عز وجل أو أمر الله عز وجل بالتوحيد نهي عن الشرك. قال الله عز وجل في جمع هذين الأمرين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مجرد العبادة نهي عن الشرك. أمر الله عز وجل بالصلاة نهي عن تركها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أمر الله عز وجل بالزكاة نهي عن تركها. أمر الله عز وجل بالصبر نهي عن ماذا؟ عن الجزاء: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فهذه أوامر. أمر الله عز وجل بالشكر للمنعم نهي عن ماذا؟ عن كفر النعم. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالإنسان يظلم نفسه بكفره بنعم الله عز وجل. وهكذا نهيه عن الشرك أمره أمر بالتوحيد، نهيه عن قطيعة الأرحام أمر بصلة الأرحام، وهذا كذا كافة الأوامر والنواهي. إذا أمر الله بأمر فهو ماذا؟ نهي عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان أمرا بضده. فهذه قاعدة محكمة تمر عليها في ماذا؟ في كل الأوامر والنواهي. الشطر الثاني من القاعدة وهو مهم، أن الله عز وجل إذا أثنى على نفسه أو على أوليائه فإن ذلك إثباتا أو يتضمن ذلك إثبات لكماله سبحانه وتعالى. نمثل بمثال واضح في آية الكرسي. قل الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي صفة، اسمه الحي وصفته الحياة، من صفات الله عز وجل أنه حي، وله هذه الصفة بكمالها، بكمالها، وبنفي تنفى عنه ما يناقضها أو ينقصها. فقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي، الحي أفاد معنى أنه كونه حي سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن تتنقص أو أن يكون في هذه الصفة نقص بوجه من الوجوه. لهذا قال الله عز وجل: الحي القيوم، وصف نفسه بأنه حي وقيوم، نزيد القيومية على كل شيء. قال الله عز وجل عقبها: لا تأخذه سنة ولا نوم. فلهذا قالوا: لكمال حياته وقيوميته. كمال ماذا؟ حياته سبحانه وتعالى وقيوميته على كل شيء، فهو قائم على كل شيء، مطلع على كل شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة. ولهذا هذه الآية عظيمة في الثناء على الله عز وجل، أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو الحي القيوم. ولهذا هنا قاعدة يا شيخ عبد الرحمن يذكرها علماء أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، يقولون أن القرآن يأتي بالإثبات ماذا؟ بالإثبات المفصل والنفي المجمل، إثبات المفصل والنفي المجمل. وهذا لو تتبعت الآيات وجدتها شاهدة على هذه القاعدة العظيمة. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة انطلاقا من فيثبتون الله عز وجل الإثبات المفصل وفق ما جاء عن الله جاء عن رسوله ولا يفصلون في النفي بخلاف أهل البدع فإنهم يفصلون في النفي على خلاف ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله وما جاء عن الصحابة وما جاء عن سلف هذه الأمة فتجدهم في وصفهم لله عز وجل يخالفون المنهج القرآن فيقولون ليس بمجسة ولا جوهر ولا عرض ولا تحدث فيه الحوادث يفصلون في النفي هذا خلاف منهج القرآن فإذا لابد أن يعلم أن القرآن يأتي بالإثبات المفصل والنفي المجمل كذلك من قواعد أهل السنة التي يستفاد منها وتقعد أن إثبات هذه الصفة إثبات لكمال الضد فكونه سبحانه وتعالى حي إثبات لكمال حياته وهكذا طرد هذه القاعدة في أسماء الله عز وجل وفي صفاته سبحانه وتعالى وكذلك الشيخ رحمه الله قال وكذلك في حق أوليائه يعني في حق الرسل وأولياء الله عز وجل الذين أثنى الله عز وجل عليهم وسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بأوصاف ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى وكونه وحي يوحى فهو لا ينطق إلا بالوحي من الله فينفى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقدح في النبوة والرسالة ولهذا فواجبك في سماعك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذه على أنه وحي من الله عز وجل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي وهذا الوحي يجب عن ماذا أن تعمل هذا الوحي وأن تعظمه وأن لا تعترض عليه بالاعتراضات السامجة العقلية الكاذبة التي ليس لها حظ من العقل إذن هو وحي والوحي لا يعارض العقل وإنما يوافق العقل ولكن عقول الناس متفاوتة فواجبك عند النصوص أن تعرف أنها وحي وهي من عند الله عز وجل فما أشكل عليك فإنك لا تعترض وتكذب الأحاديث النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحار بها عقلك ولهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قعد قاعدة من قواعد أهل السنة أن النصوص يعني النبوية وكذلك ما جاء في القرآن تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح ولهذا ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلفا عظيما اسمه درء تعارض العقل مع النقل وإنما ضل من ضل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم من المتأخرين من المذاهب المنحرفة كلهم بسبب تقديم العقل على النقل وصلى الله وسلم على نبينا محمد
شكر الله لكم فضل الشيخ لما تقدمون أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر إلى ذلكم حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهله هذا واجب لأنك مخلوق لعبادة الله ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين